أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الآية من سورة البقرة، وهي آخر ما وقفنا عليه في تفسير هذه السورة. يأمر الله عز وجل عباده فيها كما قدمنا قبل ذلك بأن يتم الحج وأن يتم العمر. وهذه الآية كما قدمنا أيضا أنها نزلت في عمرة الحديبية في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب يعتمر ومعه عدد كبير من المسلمين، حوالي 1500 من المسلمين ذهبوا معتمرين، معهم الهدي، معهم البدن. فمنعتهم قريش من دخول الحرم وصدوهم عند مكان اسمه الحديبية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والله سبحانه تبارك وتعالى علم المسلمين ما ينبغي عليهم في مثل ذلك. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج قدمنا معناه وأنه قصد المكان المعظم، يقصد المكان المعظم بزيارة، هنا يحج المسلمين إلى بيت الله تعظيما لهذا البيت، يبقى زيارة بيت الله الحرام سبحانه وتبارك وتعالى على وجه التعظيم له بشعائر الله التي أمر بها. وقد علمنا الله عز وجل في كتابه الحج كيف يكون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. بدأ في القرآن وفي السنة بيان الحج بأركانه، بشروطه، بهيئاته، بما فيه من نوافل وفيه واجبات وغير ذلك. العمرة كذلك قصد المكان لإعماره، والعمرة قصد بيت الله عز وجل الحرام لإعماره. الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. الحج أشهر معلومات كما قال الله سبحانه: شوال، ذو القعدة، 10 من ذي الحجة، هذه الأشهر المعلومة للحج. الحج أشهر معلومات. كذلك له مواقيت مكانية، يحرم عليك أن تتجاوز هذه المواقيت إلا وأنت محرم، إلا لعذر من الأعذار. إذا من قصد الحج، من قصد العمرة من أي مكان في هذه الأرض يتوجه إلى بيت الله، فإذا مر بالميقات أو حذو الميقات وجب عليه أن يحرم، بمعنى أنه ينوي فيقول لبيك حجا إذا كان للحج، أو يقول لبيك عمرة إذا كان للعمرة، يحرم. كذلك لا يتجاوز إلا وهو لابس لبس الإحرام، يتجرد عن المخيط ويلبس لبس الإحرام، وقدمنا هيئته قبل ذلك. يبقى الحج أشهر معلومات، كذلك المواقيت المكانية معلومة. حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، حدد الجحفة ميقاتا لأهل الشام ولأهل مصر، حدد يلملم ميقاتا لأهل اليمن، حدد المواقيت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق. فهنا المواقيت التي يحددها هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، من مر عليهن من أهلهن يجب عليه أن يحرم في هذا المكان، أو إذا كان أحرم قبله جاز، وقدمنا قبل ذلك. أتم الحج والعمرة لله. الحج قد يكون فريضة وقد يكون نافلة، هنا أمر بالإتمام في الاثنين، سواء كان حجا للفريضة أو حجا نافلة لابد من الإكمال. يبقى مجرد ما الإنسان قال لبيك حجا صارت فريضة عليه الآن، كانت في الأول نافلة، يجوز له يذهب، يجوز له طالما أنه أدى حجة الإسلام، لكن بعدما نوى الآن يدخل في الحج أحرم وقال لبيك حجة، لا يجوز له أن يتحلل منها إلا بما شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أتم الحج والعمرة لله، لله. ولاحظ هنا التعبير، أتمها، أتم الحج والعمرة لله، الصلاة لله، الزكاة لله، العبادات كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب هنا الحج والعمرة لله، التأكيد على ذلك لأن العرب كانوا يحجون لأشياء، مؤتمر يجتمعون فيه، أسواق يتبايعون فيها، منافرات يتنافرون فيها، مين أجود من مين في الشعر، مين أجود من مين في كذا، مكان للمفاخرة، يفتخرون فيفتخرون بآبائهم ويفتخرون بقبائلهم ويفتخرون بصنيعهم. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لغى هذا كله، لا، ده مش مكان للمفاخرة، مش مكان للشعر، مش مكان للعب، مش مكان لذكر الآباء، إنما تذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يكون الحج ولا العمرة إلا لله. لذلك من ذهب إلى هنالك ففعل المناسك مع الناس بغير نية لا حج له ولا عمرة له، لا حد، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. يبقى هنا لا بد من نية العبد حين يقول لبيك حجا لبيك عمرة، هذه النية يصرح عنها بقوله لبيك حجا أو لبيك عمرة. يبقى من يذهب إلى هنالك إنه تابع للناس مع الناس في الأسواق بتاعتهم، بينصب لهم الخيام، بيقف يحرسهم، لكن لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة، حتى لو شهد معهم المشاهد لا حج له ولا عمرة، لأنه شرط ذلك أنه يلبي لبيك حجة، لا بد من النية، وجود النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر الحكم اللي هم محتاجون إليه الآن. لما ذهبوا إلى الحديبية حصرتهم قريش، إيه يكون الأمر، يرجعوا ولا يكملون ذلك؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعمم الإحصار، ويختلف أهل اللغة في كلمة أحصرتم، هل أحصرتم هنا المقصد به أحصره المرض وأكثر أهل اللغة على ذلك، ولا حصره العدو؟ أيضا يقولون إن أحصر هذا لا يكون إلا في المرض، أغلب أهل اللغة على ذلك، حصر قالوا هذا في العدو. طيب الآية قالت فإن أحصرتم، يبقى من أحصر، قالوا هذا مرض، يبقى على ذلك الإحصار في المرض. طيب وهنا العدو اللي كان حصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا لا لا، هنا معنى آخر وراء ذلك يذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، فيقول إن أحصرتم يعني حصركم أعداؤكم، حصركم مرضكم، يبقى حصرك العدو فأحصرت نفسك، أحصرت نفسك يعني صرت خائفا منه، اختبئ في مكان. يبقى هنا أحصرتم تطلق على الجميع، سواء كان في العدو أو كان في المرض، جاء عليك ما يزحمك، ما يغلبك، ما يقهرك من عدو أو مرض، صرت لا تقدر على شيء إلا أنك تختبئ بسبب ذلك، فصرت محصرا. فإن أحصرتم يبقى حصركم العدو فحصرتم أنفسكم، يعني خفتم من هؤلاء الأعداء، كذلك أحصركم المرض فصرتم محصرين لا تتحركون من هذا المكان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج، يعني من قافل، من كسر أو عرج يعني أصابه العرج فصار عريجا، هذا عرج الإنسان معنى رجله اتكسرت بقى يمشي أعرج، ما يقدرش على إتمام المشي في الحج، والحج مشقة والعمرة مشقة، إذا كان على ذلك صار محصرا يجوز له أن يحل في مكانه بالشرط الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فإن أحصرتم، سواء كان الإحصار عند أهل اللغة بمعنى المرض، ولكن نزول الآية ما كانش في المرض، نزول الآية كان في العدو، يبقى الاثنين المرض والعدو، ما أحصركم من شيء. العدو هذا قد يكون من المسلمين وقد يكون من الكافرين، يعني كفار حصروهم فمنعوهم، مسلمون حصروهم فمنعوهم، العلماء يتكلموا في هذا الأمر، إنه أحصر الإنسان عن الحج، حصره أعداؤه، هل يجوز له أن يقاتل ولا لا يجوز؟ فيجي البعض منهم ذلك يقول لا يجوز له أن يقاتل إذا كان العدو كافرا، لا، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع بالمسلمين فرجعوا. كذلك يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يبقى لا تبدأ أنت بقتل، هو حصرك ومنعك ولكن لم يقاتلك، ليس لك أن تقاتل. يذهب البعض الآخر من العلماء منهم الشافعية وغيرهم إلى أنه يجوز القتال، ولكن إذا كان يمكن للحديد أن يقاتل هذا العدو الكافر، يعني معهم أسلحة، معهم عدد كبير يقدرون معه، إذا ظنوا أنهم يغلبونهم الراجح أنه يجوز لهم، إن حصلوا أمرين جاهدوا الكفار، والأمر الثاني دخلوا لهذه الديار حتى يحدوا وحتى يعتمروا. ففرقوا بين أن يكون الذي أحصرهم من المسلمين والذي أحصرهم من الكفار، قالوا الكفار إذا كانوا يقدرون على قتالهم فليقاتلوهم بجهاد في سبيل الله، ويجوز لهم أن يلبسوا لبس القتال فيجاهدون، بعد ذلك يخلعون ويلبسون لبس الإحرام ويفدون فدية في ذلك. فإذا كان الذي أحصر عدوا من الأعداء، وكان زمان أمر الأعداء كثيرين، يعني اللي يذهب للحج يقوم يخاف قطاع الطريق، وخاصة البدو الأعراب كانوا يخرجون على الحديد يسلبون منهم كل شيء، حتى المياه يمكن الحديد بعد ما تأخذ منه يموتوا في الطريق بسبب ذلك، يبقى هؤلاء أحصروهم عن الحد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون دينه فهو شهيد، وهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يجاهد هذا العدو حتى لو كان مسلما، طالما أنه قاطع طريق يقطع عليهم الطريق. لا مش قاطع طريق ولا كذا، ولكن الحكومة منعتهم من مش هتدخلوا إلا بتصريح ممنوع الدخول، هنا هيقاتله، لا ما فيش قتال الآن، يبقى على ذلك هيرجع. طب عشان يرجع كيف يرجع؟ في كل الأحوال بقى إذا قرر أنه يرجع له عذر شرعي، إذا أحصرتم يبقى هنا ارجعوا، لكن قبل ما ترجع عليك ما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي، وربنا رحيم سبحانه وتبارك وتعالى يقول ما استيسر، استيسر من الهدي، والهدي ما يجوز أن يهدى إلى بيت الله الحرام، لا يجوز أن يهدى إلى بيت الله إلا ما يكون من بهيمة الأنعام، إلا ربنا ذكر لنا 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، ذكر وأنثى. يبقى هذه بهيمة الأنعام التي يجوز لك أن تضحي بها وأن تهديها لبيت الله الحرام، أي لفقراء مكة. يبقى هنا ما استيسر من الهدي، استيسر لك الشيء الكبير افعل، الشيء الوسط افعل، الشيء الأقل افعل، استيسر لك البدنة افعل، البقرة افعل، الغنم، المعزة، هنا يجوز لك هذا كله. طيب الفرض ايه؟ الفرض أقل ما يكون، يبقى ما يطلق عليه هدي وهو الجذع من الضأن، الضأن يعني الخروف اللي عنده سنة أو أقل شيء 8 أشهر 6 أشهر، إذا كان من المعز يكون لها سنة كاملة. يبقى هذا الذي يستيسر ييسر للإنسان من الهدي أن يهديه إلى فقراء بيت الله الحرام. طيب هذا الذي أحصر إما هو في الحل وإما هو في الحرم، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية أغلبها من الحل وجزء منها من الحرم، فلما أحصر أمر بما استيسر من الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم 70 بدنة فنحروا في هذا المكان البدن التي معهم. الصحابة يمكن في هذا الوقت كان شديدا جدا على أنفسهم أنهم يمنعون من البيت وأنهم يرجعوا ويقوموا ينحروا، هننحر ونحن هنرجع هنحلق رؤوسنا، لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وكان مغضبا أنه أمرهم أن الله عز وجل يأمركم أن تنحروا أن تحلقوا، فما عملوش ما نفذوش، ما نفذوش مش معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من شدة الغيظ ومن شدة الألم الذي هم فيه والقهر الذي استشعروه ان احنا نوصل لغاية مكة وعلى وشك وبعدين يمنعونا ونرجع بشروط قاسية قاهرة يقهروننا، ما انتش هتحد مش هتعتمروا السنة دي، تعتمروا السنة الجاية، اللي يدي منكم مسلما الينا احنا ناخد هذا الانسان، ما ينفعش اللي يذهب اليكم مسلما لا ترجعوه لنا واحنا نفعل فيه اللي احنا عايزينه، واللي يجي إليكم أنتم مسلمة من عندنا حنبعت وراء من يأخذه، والعكس في ذلك الذي يكفر من عندكم تسبه. ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط المدحف اللي ظاهر فيه الظلم، ولكن الله عز وجل أمر، والله لا يظلم أحدا سبحانه. فلذلك كان المسلمون فيهم من الغضب والضيق بسبب ذلك، لأنهم لم يستشعروا حكمة الله العظيمة من وراء ذلك. فدخل على أم سلمة فما كان من أم سلمة إلا أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ألم تري أني أمرهم بالأمر فلا ينفذون فلا يفعلون؟ قالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تحلق شعرك وتنحر بدنك، ما تكلمش ولا تؤمر حد بحال، اعمل حيعملوا زيك. فعلا كانت مشورة جميلة من السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق شعره، آموا كلهم يفعلون ذلك كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض إنه ربنا قال إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب هم عددهم 1500 والبدن اللي معاهم كانت 70 والواحدة من البدن تجزي عن 7، الجمل يجزي عن 7، يبقى 70 × 7 هتطلع 490 عن 490 واحد. طيب والباقي؟ الباقي غير واجدين، غير واجدين. يبقى الحل فيهم ايه؟ يبقى البدل من وراء ذلك وهو الصيام، زي هدي التمتع. التمتع اللي هيقدر على هدي التمتع ما استيسر يبقى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، يبقى عليهم يصومون 10 أيام. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، إنه ليس لك أن تحلق وأن ترجع حتى تفعل ما أمرك الله سبحانه، أن تنحر. طيب البدل من النحر وهو الصيام؟ قالوا برضو حتى البدل من الصيام يبقى الأول تصوم 10 أيام، بعد ذلك تحلق وتتحلل، بعد ذلك ترجع. هذا الشيء فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه مكث في هذا المكان 10 أيام، مع أن البدن اللي معاه ما تكفيش عن 1500، إنما تكفي عن التلت بتاع العدد الموجودين. طب والتلتين فين؟ التلتين عليهم الصيام، هل ثبت صاموا في المكان؟ لذلك الراجح أنه لا يلزمهم أن يصوموا في المكان الذي هو فيه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخليكوا قاعدين في هذا المكان 10 أيام لغاية ما تخلصوا الصيام الذي عليك. يبقى على ذلك له أن يرجع ويصوم 10 أيام. هنا أمر آخر وهو البدن اللي حتنحر، فين تنحر هذه؟ البعض من الفقهاء يقول لابد أن تصل إلى الحرم، تدخل الحرم. يعمل إيه؟ يقول يواعد واحدة من أهل الحرم يأخذها ويذبحها، أو الآن في زماننا نشكت شكات في البنك بأنه يشتري من البنك، بنك الرجحي هناك، يشتري منه خروف يدفع 490 ريال والبنك حيدفعه ويقوم بالأمر وهو يرجع لما يطمئن أنه تم الذبح ذلك. البعض الآخر من الفقهاء يقول أنه ما يلزموش يدخل الحرم، ولكن في المكان الذي هو فيه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية، وإن قيل أن جزء منها من الحرم لعله، ولعله ذبح في مكان آخر ما هوش في الحرم، يبقى على ذلك في المكان الذي أحصره الراجح، أن الله عز وجل لم يقيد ذلك، وإنما قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى ينحر الهدي بتاعه في أقرب مكان أضر يصله من الحرم، والله أضر يبعث للحرم فعل ذلك، لم يقدر على ذلك يبقى في المكان الذي هو فيه ثم بعد ذلك يرجع. وهنا مسألة أخرى، الذي يرجع الآن هل يجب عليه بدل هذه العمرة أو بدل هذا الحج ولا لا يجب عليه؟ الكثير من الفقهاء يجيبون لا، هذا أحصر يبقى يجب عليه. البعض يقول لا يجب عليه إلا بأصل الشريعة، يعني إذا كانت هذه الحجة اللي ذهب إليها حجة واجبة عليه أصلا، حجة الإسلام، هو ما حجش قبل كده، أو حجة نذر، يبقى عليه حجة الإسلام أو حجة النذر عليه. لكن لم تكن حجة فريضة ولا نذر ولا شيء، إنما هو ذهب تطوعا وأحصر فرجع. وخاصة في زماننا هذا إن ليس بالسهولة إن الإنسان يرجعه وبعدين يروح تاني في السنة الجاية، لا، محتاج لقرعة ومحتاج مش عارف إيه ومحتاج لإيه، تضييق شديد جدا لا يصلح فيه مثل هذا القول. ولذلك الراجح من ناحية الدليل أنه لا يلزمه إنه يرجع إليها طالما إنها تطوع. دليله إيه؟ هي نفس قصة الحديبية، الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان عددهم 1500، الذين ذهبوا معه في عمرة التي تليها بعد ذلك في السنة الآتية كانوا 500، يعني تلت العدد، ما هوش العدد كله بتاع السنة الماضية. اللي قالوا يجب قالوا سميت عمرة القضية، عمرة القضية يعني أو عمرة القضاء، يعني بيقضي بتاع السنة، بالقضاء واجب. اللي قالوا لا يجب قالوا لا، اسمها القضية أو القضاء من المقاضاة، مقضاة، يعني قاضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، دخل فيه حكام يحكمون، والنبي صلى الله عليه وسلم من طرف المسلمين، وسهيل ابن عمرو من طرف الكفار، وحصل بينهم مقاضاة لغاية ما وصلوا إلى هذا الاتفاق. قالوا سميت عمرة القضية، يعني ما كان من قضاء قضية وحكم حكم به في ذلك، مش معناه أنه بيقضي العمرة الماضية. لذلك كان واضح أن الذي يحصر عن الحج أو يحصر عن العمرة يلزمه الهدي الذي ذكر الله سبحانه أو البدل بتاعه، ثم يرجع يتحلل ويرجع، ثم ينظر إذا كانت هذه حجة الإسلام يبقى لسه عليه حجة الإسلام، وقت ما يتيسر يذهب، إذا لم تكن حجة الإسلام يبقى على ذلك هذه حجة تطوع، إن شاء فعل بعد ذلك وهذا أفضل، وإن لم يقدر لا يلزمه شيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.